طيب اقرأ.
فلا ترجعوهن
الى الاستغفار ولا تميل الى العلم اليقيني فجاب الصلاه. وتقرر من هذا ان شهاده الاستغفار تكون بطاعه الصلاه وبغيرها قولان، اما من قول الشيخ ابو محمد ان الظن يكون فاعلا يعيشه ان لنا قولا في جواز الشهاده بغير الاستغفار بطاعه الصلاه، أن الشامل إذا رأى خطه سيقضي حساب الصلاة ويقضي الشهادة أنه أن يشهد أم لا، تلك ثلاث روايات ثالثها يشهد إن كان في صدقه ونفسه، وكذلك خلاف الحال.
تسعى لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال المؤلف بصدد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعلم وغلبة الظن، هل يبني المسلم على غلبة الظن أم يبني على اليقين؟ وذكرنا أنه يمكن العمل بغلبة الظن عند الحنابلة إذا تعسر العلم باليقين، إذا تعسر العلم باليقين فإنه يبنى على غلبة الظن أو على الظن. وقلنا أيضا أنهم رحمهم الله لا يخرجون في الأصل عن اليقين إلا لمعان، إما لوجود، ذكرونا يا أخوان، يلا، إما لوجود دليل في المسألة، إما لوجود دليل في المسألة، وإما لتعسر العلم باليقين، وإما وجود إيش؟ أرفع صوتك. أو لأن العمل باليقين ينافي الأصل من التشريع في المسألة كالرخصة مثلا. فذكرنا ثلاثة أشياء. الآن المؤلف يقول إذا شك في عدد الطلاق أو عدد الرضعات، طيب هل فيه دليل بخصوصه؟ لا. وهل لو أخذنا باليقين ينافي أصل الرخصة التي شرعت؟ لا. الثالث، هل يتعسر العلم باليقين؟ لا. إذن القاعدة عند الحنابلة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اليقين. فإذا شك في عدد الطلاق ثلاثا أم اثنتان، شك في ثلاث أو اثنتين، يبني على إيش؟ على أنها، على أنها اثنتان، والله أعلم. كذلك ما نقل عن الإمام أحمد في من تعرض عليه أمه ما فيه شبهة يأكل أم لا، شخص يعلم أن أمه يهديها لها رجل من أقربائها مال في شبهة، يعني صاحب المال معاملاته فيها شبهة، هل يأكل أم لا؟ صاحب المال الذي أهدى إلى أمه إما أن يأكل الربا، وإما أن يكون له محلات أغاني، وإما أن يكون له محلات شرب الدخان أو الشيش، فهنا ألحت عليه أمه أن يأكل ما فيه شبهة، فما العمل؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله إن علم أن هذا المال الذي طلبت أمه أن يأكل هو الذي فيه شبهة فلا، وإلا فلا بأس. وهذا مبنية، هذا المسألة مبنية على مسألة الكسب المال الحرام، إن كان محرما لذاته فيحرم، وإن كان محرما لكسبه فيحرم على الآخذ فيحرم على الآخذ ويباح عليه، فيحرم على المعطي ويباح للآخذ. طيب المسألة الأخرى الشهادة، هل تجوز الشهادة على غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ نقول الشهادة تنقسم إلى قسمين، إن كان شهادة بالاستفاضة، إن كان شهادة بالاستفاضة فتجوز، لأنه لو لم نأخذ بالاستفاضة لأدى إلى عدم معرفة الحقوق أو إبطالها، لأدى إلى عدم معرفة الحقوق أو إبطالها. الآن أكثر شهادات النسب بالاستفاضة أم لا؟ بالاستفاضة. فيقال هذا الشاب أبوه فلان، هل رأيت هذا الشاب حينما خرج من غرفة العمليات من أمه؟ لا، لكنك عرفت ذلك باستفاضة أن هذا الأب يقول هذا ابني، وهذا الناس يقول هذا أبوه فلان، هذا شهادة بالاستفاضة بغلبة الظن. أو يتعارف الناس أن هذه الأرض ما زالت في يد فلان ازرعها، فهذا بناء على غلبة الظن أنه ما تصرف فيها هذا التصرف في السنين الطويلة إلا ظن غالب على أنه يملكها، ولولا ذاك لما تصرف. فليس كذلك، فيجوز حينئذ الشهادة بالاستفاضة، لأنه يعسر اليقين هنا، ولو قلنا به باليقين لبطلت كثير من الحقوق. أما غير ذلك يقول المؤلف ففيها قولان، يعني شهادة الملك. ما معنى شهادة الملكية؟ يعني أن فلان يملك هذا الشيء بعقد أو دخول مباح كإرث أو هبة ونحو ذلك. فنقول الشهادة بالملكية يجوز الشهادة بنفي العلم إذا تعثر العلم، ومن المعلوم أن الشهادة بنفي العلم بناء على غلبة الظن، فتحلف بالله العظيم أنه ما لفلان علي فيما أعلم، فتنفي العلم، ما أعلم أن لفلان كذا، أو ما علمنا أن لفلان وارث غير هؤلاء، هذا شهادة بنفي إيش؟ العلم. والشهادة بنفي العلم صحيحة، وإن قال مالك رحمه الله إنه وإن كان شهادة بنفي العلم لابد أن يشهدها على البث. ما معنى البث؟ يقول والله العظيم أنه ما لفلان إلا هؤلاء، فهذا شهادة على ماذا؟ على القطع. أما على النفي العلم لا نعلم لفلان إلا هؤلاء الورثة. وهذه مبنية على حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذا فاشهد أو دع، وهذا الحديث الشهير عند الفقهاء، وهو حديث ضعيف بمرة طيب يقول المؤلف ومنها هل يشهد، يقول مسألة هل يشهد أيضا إذا رأى خطه متيقنا، يعني بعض الناس يصير عنده عقد تعاقد زيد وعلي ووجدوا شاهدان أوجدوا شاهدين أحدهما عبد الله والثاني ناصر، فقالوا عبد الله تشهد تذكر العقد؟ قال والله ما أذكر العقد، لكن أنا أذكر توقيعي لكن ناسي، فهل لعبد الله أن يشهد على العقد بناء على التوقيع الموجود؟ في ذلك خلاف عند أهل العلم. فمن قال يشهد بناء على غلبة الظن هنا لأن خطه معلوم فيجوز الشهادة بغلبة الظن. طيب لماذا عمل الحنابلة هنا بغلبة الظن؟ لماذا لم يعملوا باليقين؟ لوجود القرينة، ماذا نسميه؟ لوجود دليل. ألم نقل إن الحنابلة يأخذون باليقين ويتركون اليقين لثلاثة؟ ما هي؟ وجود دليل من نص أو قرينة قوية. قرينة قوية. الثاني تأثر العمل باليقين، مثل يلا ذكرونا، ها، مثل اشتباه القبلة، اشتبهت عليه القبلة ما يستطيع يعمل باليقين، صح؟ فهنا يعمل بغالبة الظن. الثالث أن الأخذ باليقين ينافي الأخذ بالرخصة الذي شرع لأجلها هذا الحكم، مثل الاستجمار. فيكفي إيش؟ غلب الظن بنقاء المحل. والله أعلم. تذكروها جيدا يا أخوان. تفضل. الله صوتك.
ومنها إذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له أن يرويه. قال أكثر أصحابنا وقاله أكثر أصحابنا وغيرهم. قال الإمام أحمد في رواية الحسين بن حسان: في الرجل يكون له السماء مع الرجل، فلا بأس أن يأخذ بعد سنين. قال الإمام أحمد في رواية الحسين بن حسان: في الرجل يكون له السماء مع الرجل، فلا بأس أن يأخذ بعد سنين إذا عرف الخط. وقيل له: فإن أعار كتابه من يثق به؟ فقال: كل ذلك أرجو، فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى، لأن الأخبار مبنية على حكم الظن وغلبته.
مبنية على الكتب التي تكون في الرواية الحديثية، هذه ما لها لا علاقة لها بمسألتنا هنا، لا علاقة بمسألتنا هنا، لأننا نتحدث عن الأحكام الفقهية ولا علاقة لها بالأحكام الخبرية والإنشائية. فهذا مما ليس للأصول فقه شأن فيه، والله أعلم. وقد أخطأ المتكلمون ومن تحدث في الأصول حينما أقحموا الأصول في مصطلح الحديث، وللعلماء كلام طويل في دخول أصول الفقه في علم الحديث، وبسبب هذا الدخول أخطأ فيه خلق كثير في دراستهم للحديث، مثل قول بعضهم: زيادة الثقة بالحديث مقبولة مطلقا، لأن الثقة يقبل خبره وهي زيادة، والأصل أن الزيادة معه علم بهذه الطريقة الأصولية. وأما طريقة المتقدمين من أهل الحديث فيخالفون في هذه القاعدة، وهم وإن ذكروا أحيانا الزيادة من الثقة مقبولة، لكنهم لم يقبلوها بهذا اللفظ كما هي طريقة البخاري والدارقطني، ولكنهم قبلوها لأن هذا الراوي عن شيخه إما أن يكون ملازما له، وإما أن يكون أكثر الرواة على هذا النحو، وإما لاعتبارات أخرى. وأما أن يقبل مطلقا بسبب أنه ثقة فلا، لأننا نعلم أن رواية الثقة مخالفة لمن هو وثق منه فإنها تعتبر شاذة، والمخالفة إما بكثرة العدد وإما بعدم الالتزام والملازمة للشيخ. والله أعلم. تفضل. إذا لم يجعل إليه ذلك.
Thank you.
معروف الركاز هو مدفون الجاهلية، والبيع بالمعاطاة هو ألا يكون ثمة لفظ بالصيغة من قبل المتعاقدين أو من أحدهما، ألا يكون ثمة لفظ بالصيغة صيغة الإيجاب والقبول من العاقدين أو من أحدهما، كما لو ذهب الرجل إلى الخباز فنقد له ريالا وأخذ خبز من غير بعتك وقبلت، أو أن يقول صاحب المحطة البنزين، يشير صاحب السيارة إلى صاحب المحطة بعشر ريال فيعبي له عشر ريال ويعطيه العشرة ويخرج. فهذا على مذاهب الأئمة عشر ريال حقيرة، فيجوزها أبو حنيفة ومالك وأحمد ويمنعها الشافعي. فعلى هذا فالعقد عند الشافعي هنا باطل، ويا كثرة عقود بطلان عقود كثير من الناس. وأما أبو حنيفة فيجوزها إذا كان في الأشياء الحقيرة المتداولة، ويجوزها مطلقا أحمد ومالك رحمه الله، يجوزها مطلقا أحمد ومالك رحمه الله. وأبو حنيفة يقول إذا كانت المعاطاة منهما جميعا جاز، وأما إن كان من أحدهما فلا، والصحيح الجواز. وقالوا إن بيع المعاطاة هنا أمضيناه بناء على أن العمل والفعل قام مقام الصيغة، قام مقام الصيغة، وقيامه مقام الصيغة بناء على إيش؟ بناء على إيش؟ بناء على غلبة الظن. وكذلك يقول الوقف الدال عليه، فذهب الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم في المشهور عنهم على أن الوقف لا يتم إلا بأن يقول هذا وقف لله تعالى لا يوهب ولا يوقف. وأما لو أوقفه بناء على فعل مثل أن يخرج من أرضه قطعة ويصورها ويجعلها مصلى يصلي فيها الناس عن طريقهم، فهذا صار مسجدا بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. فهل يكون مسجدا أم لا؟ فهذا يقول به ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، ويمنعها الجمهور. تفضل تفضل. وهذا لا بأس به، وهذا جوزها ابن تيمية رحمه الله، لأن ومن المعلوم أن مثل هذه الأشياء فيها غرر، ولكن غرر متسامح فيه، فجوز ابن تيمية رحمه الله دخول الحمام وإعطائه قيمة معينة، مع العلم أن دخول الحمام الحطب يختلف في وقت البرد ووقت الشتاء وقت هبوب الرياح من عدمه، وهذه النفقة التي يأخذها صاحب الحمام من الداخل مبلغ معين، وربما زاد الحطب وربما قل وربما حصل بخار كثير وربما لم يحصل، أليس كذلك؟ فهذه نستطيع أن نقول إنها مثل إيش؟ البوفيه المفتوح. فهذا مما يحتاجه الناس الجملة، وتسامح الناس فيه، فالغرر فيه مغتفر، والله أعلم. تفضل. يعني إذا تنازع فيه هل هذا للزوج أم هو للزوجة، فالقاضي يحكم بناء على ما اعتاد لبسه أو فعله من قبل الجنسين، فإن كان اعتاد لبسه للرجال حكم القاضي للرجل، لأن هو الغالب، لأن المرأة ما تشتري شيئا للرجل ولا تلبسه، صح؟ وكذلك لو كان هذا الشيء عرف للنساء، فإن الرجل لا يشتري شيئا للنساء وهو لا يلبسه، والله أعلم. صلى الله من هذا النمط في الدعاوى. طيب الآن الأمل بغلبة الظن أو باليقين، الآن بغلبة الظن أو اليقين، هل قاعدة هي مسألة أصولية أكثر منها أم هي من قاعدة فقهية؟ إيش أصولية؟ لا ليست أصولية، ليست أصولية، هي قاعدة فقهية، هي قاعدة فقهية، العمل بغلبة الظن أولى، ولهذا قلنا اليقين لا يلزم بالشك وغيره. القاعدة الفقهية شيء والقاعدة الأصولية شيء، ونحن إلى الآن لم ندلف إلى القواعد الأصولية بعد كما قلنا. تفضل. المرأة الواحدة حيث قلنا بها عند الحنابلة في أمرين، فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، وهذا يكون في الرضاع، كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح البخاري أن امرأة شهدت أنها أرضعت زوجته التي تزوجها، قال يا رسول الله أنها امرأة عجوز وإنها كاذبة، قال كيف وقد قيل. وكذلك يقبل خبر القابلة، خبر القابلة ومعنى القابلة التي تطلع على ما لو قال الزوج إن المرأة فيها ما يمنع استمتاع بالنكاح فلها أن تشهد هل فيها رتق أو فتق ونحو ذلك ونحو ذلك. تفضل. الخبر الواحد مثل الشهادة في دخول رمضان، والله أعلم. تفضل. تفضل. واضح. المرأة المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز ما الحكم؟ لها حالة ثالثة وهي تعمل بما تحيض فيه النساء غالبا لحديث حمنة بنت جحش، وقلنا هل هذا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا أو سبعة أو تحيضي ستا أو سبعا في علم الله، هل هذا مبني على التشهي أم مبني على الاجتهاد وغلبة الظن؟ نقول مبني على الاجتهاد وغلبة الظن، فهي تتحيض ستا أو سبعا كما تحيض قريباتها، كما تحيض قريباتها من عماتها من خالاتها من أخواتها من أمها، فهذا ليس للتشهي ولكنه مبني على الاجتهاد وغلبة الظن، والله أعلم. صلى الله. وهذا ليس بشيء، لأن القاعدة كما ذكر الشاطبي أن شرع الله مقصود به مخالفة الهوى، والحكم دائما مبني على إما على المصلحة وإما على الاجتهاد وغلبة الظن، كما قال الفقهاء التصرف بالرأية منوط بالمصلحة. صلى الله. لأنه أعانه على فعل الحرام، والله أعلم. تفضل.
وإذا
وهذا مبني قول أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام معه إزار فادخل وإلا فلا، يعني أنه لم يعمل بماذا؟ بغلبة الظن. وهذه يعني لأحمد روايتان في هذا، ولكن نقول إن أحمد رحمه الله ربما قال ذلك بناء على قاعدته رحمه الله في تعدد الروايات، ولكن ظن السلامة هنا، ظن السلامة هنا فيما يشتهر في الزمان يكفي بإذن الله. خذ القاعدة أن ظن السلامة فيما يشتهر عند الناس كافي بإذن الله.